من الآيات التي يورد فيها أمر النسخ قوله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذه الآية ورد في أمرها قولان بالنسبة للنسخ وعدمه. القول الأول أنها منسوخة، نسخت بآية الزكاة، وآية الزكاة هي قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذه الآية فيها أن الله عز وجل أمر بأخذ الزكاة، والآية السابقة أن الإنفاق يكون في العفو، وقد ذكروا أن العفو على هذا القول أن العفو ما عدا حاجة الإنسان وعياله، فإذا زاد عن حاجته وحاجة عياله فهذا عند أصحاب هذا القول عفو. كان الأمر قد أمر به المسلمون أن ينفقوا جميع المال ما عدا قدر حاجتهم وحاجة عيالهم. القول الثاني أن هذه الآية محكمة، وهذا هو قول الأكثرين وهو الصحيح، فلا نسخ فيها، وذلك لعدة أسباب وأدلة، منها أن في الآية ليس في الآية ما يدل على أنها منسوخة، ليس في الآية ما يدل على أنها منسوخة، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الآية جوابا عن سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن بالأمر من الله عز وجل ولكن بإجابة السؤال. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نسخها. الأمر الثالث أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بنسخها. الأمر الرابع أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هاهنا ممكن، وذلك أن المراد بالعفو في قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هو الفضل. الفضل، والفضل يدخل فيه الزكاة المفروضة وغير الزكاة المفروضة، أي ينفق مما فضل من ماله عن حاجته وحاجة عياله، ينظر إن كانت زكاة واجبة أخرجها وجوبا، وإن كانت مستحبة استحب له أن يخرج من ماله نفقة وصدقة لله عز وجل. والآية الأخرى التي هي عدت بأنها ناسخة: خذ من أموالهم صدقة، فيها دليل على أنه تؤخذ من هذا المال الزائد عن الحاجة وحاجة العيال الزكاة المفروضة. قد علمنا أن العفو أعم، يشمل المفروض والمستحب، فلا يقال إن هذا ناسخ ومنسوخ، بل يقال إن هذا عموم وخصوص. الأمر الذي يليه أن أهل العلم يقولون إن آية الزكاة بينت آية البقرة، بينت آية البقرة فهي مبينة لها وموضحة، وإذا كان الأمر كذلك فلا نسخ يرد في هذه الآية. من الآيات أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية تسمى بآية الخلع، أن تختلع المرأة من زوجها، وذلك بأن تفتدي ما أعطاها فتعطيه مقابل أن يخلي سبيلها وأن يترك نكاحها والزواج بها. هذه هي الآية التي تسمى بآية الخلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا حصل بين الزوجين أو خافت المرأة ألا توفي مع زوجها العشرة الحسنة، أو رأت منه خلقا سيئا، أو خافت على نفسها ألا تقيم حد الله عز وجل وأمر الله في زوجها، فإن لها أن تفتدي بما أعطاها مقابل أن يتركها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هي المرأة فيما افتدت به، هذا هو الافتداء، بذل المال، مال المهر إلى الزوج، إلى الذي أعطاها. هذه الآية ذكر فيها قولان من حيث نسخها وعدم نسخها. القول الأول أنها منسوخة، وذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. في هذه الآية ذكر الله عز وجل النهي عن أن يأخذ الرجل شيئا مما أعطى زوجته، والآية السابقة فيها أن الافتداء الذي تبذله المرأة وهو مهرها ترده، أن ترده إلى زوجها، أن هذا مشروع، وأن لزوجها الحق في أخذه، أن لزوجها الحق في أخذه فهو مباح له. فأوهم هاهنا وجود النسخ، كأن الآية التي في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية كأنها على هذا القول كأنها ناسخة للآية، لآية البقرة: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها محكمة ليست بمنسوخة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح لعدة أسباب. نظهر سببا واحدا من هذه الأسباب لنختم به الحديث أو الكلام، أن الله عز وجل في سياق كل آية قد غاير بين أحوال، فالحال الذي ورد في آية النساء هو في حق الأزواج، حق الرجال، أنهم إذا أرادوا أن يطلقوا ويستبدلوا مكان امرأة امرأة أخرى فلا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا، يطلق وليس له من المهر شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، بخلاف الآية السابقة التي فيها افتداء المرأة بمالها بمهرها إلى زوجها وقبول الزوج لذلك، فهذا في حق النساء. إذا تعذرت العشرة عند المرأة مع الرجل والرجل محب أن تبقى زوجته معه يريدها وهي تقول ما أريده، فهنا في حق النساء إذا رأت ذلك وخافت أنها ما تستطيع أن تقيم حدود الله عز وجل ولا أن تقيم حق الزوج كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن لها أن تختلع من مالها، بل مهر تختلع مهرها، وللزوج أن يقبل ذلك. ففرق بين الحالين، ولذا بهذه الصورة نعلم أنه لا نسخ في آية البقرة، لأن الفرق واضح بين الآيتين. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. الآية الثانية هي قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية التي تسمى بآية الخلع، أن المرأة تختلع مهرها ومالها فتدفعه إلى زوجها إذا نشزت عنه ورغبت في فراقه. هذه الآية ذكر فيها قولان من حيث النسخ وعدمه. القول الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. في هذه الآية النهي عن أخذ شيء مما يراد من جهة مهر المرأة، والآية السابقة تدل على إباحة ذلك. وهذا القول مروي عن بكر بن عبد الله المزني، حيث زعم أن الآية الأخيرة ناسخة للآية الأولى. والقول الثاني أن الآية محكمة، آية الخلع محكمة ليست بمنسوخة في حكمها، وذلك هو الصحيح لعدة أسباب. السبب الأول أنه وقع الإجماع على أن المرأة لها أن تفتدي بمالها بمهرها إذا رغبت في فراق زوجها، تفتدي بما أعطاها، وهذا أمر مشروع لم ينقل فيه الخلاف إلا عن شذوذ كما ورد عن بكر بن عبد الله، فثبت إجماع الصحابة والتابعين على مشروعية الخلع. السبب الثاني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد ذكر نسخ هذه الآية، والثالث أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة الذين أدركوا زمن الوحي القول بنسخ هذه الآية. الرابع أن الله سبحانه وتعالى قد قال في آيات من سورة النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ففي الآيتين ما يدل على إباحة هذا الافتداء وأخذ الزوج للفدية. ومما يدل على ذلك من الأسباب وهو الخامس أن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبالآيتين السابقتين. آية النساء هي قوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا عموم يخصص هذا العموم، أي يستثنى من هذا العموم ما ورد في آية البقرة وهي هذه الآية: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والآية الأخرى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ومما يدل على إحكام الآية وأن الخلع ثابت في الإسلام ما ورد في صحيح الإمام البخاري في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، حيث أتت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر تعني به سوء العشرة، أي لا أحسن أن أعاشره، فربما دعاني ذلك إلى الكفر بالله عز وجل، وهو كفر دون كفر، يسمى بكفر النعمة، لأن المرأة في عادتها أنك لو أحسنت إليها ثم رأت منك سوءا أو شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، تنكر الجميل في العشرة وتكفر بالعشير وهو الزوج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكم. فسألنا عن سبب ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج. فهذه خافت أن لا تحسن عشرتها مع ثابت بن قيس، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته ما أعطاك من مهر؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك لثابت بن قيس: اقبل الحديقة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمفارقة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمفارقة، وكان هذا هو أول خلع في الإسلام. أول خلع حدث في الإسلام هو ما ورد في شأن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس. هذا الحديث وهذه القصة تدل على إحكام الآية، وأن الافتداء من قبل المرأة واختلاع ما لها من مهر أو مال إلى زوجها أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الأخير هو ما ذكرناه سابقا، وهو أو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن الآيتين لا تتعارضان. فالآية هذه ذكرها الله عز وجل في شأن المرأة، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح على المرأة أن تفتدي، ولا جناح على الرجل أن يقبل ما افتدت به. هنا هذا فيما يتعلق بالمرأة، أنها إذا أرادت الخلع كان لها ذلك، وجاز للرجل لا جناح عليه أن يأخذ هذا المال الذي أعطيه أو الذي افتدت به زوجته. أما الآية الثانية فهي في شأن الرجال، في شأن الأزواج، إذا أرادوا أن يطلقوا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. طلق ليس له أن يأخذ من مهرها شيئا. هذا فيما يتعلق بالرجال، وذاك فيما يتعلق بالنساء. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من هذه الآيات أيضا قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. هذه الآية ورد فيها قولان، القول الأول أنها منسوخة، روي ذلك عن جماعة، وأن الله سبحانه وتعالى قد نسخ حكم هذه الآية بآية القتال أو السيف التي أمر فيها بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، إلى آخر الآيات التي تدل على الأمر بالقتال. القول الثاني أنها محكمة، أنها محكمة، وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح لأسباب وأدلة كثيرة، منها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر نسخ الآية لا إكراه في الدين، وقد علمنا أن النسخ لا يثبت إلا بدليل. الثاني أنه لم يثبت في أثر صحيح عن أحد من الصحابة القول بنسخها، وقد عايش التنزيل. الثالث أن لهذه الآية سبب نزول، ولسبب نزولها ينزل حكمها، وسبب نزولها ما أخرج الإمام أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة، مقلاة، والمرأة المقلاة هي التي لا يعيش لها ولد. قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أي تجعله يهوديا، هذا قبل مجيء الإسلام في الجاهلية، إن عاش لها ولد تجعل على نفسها النذر إن عاش لها الولد أن تهوده، هذه المرأة التي لا يعيش لها ولد. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، أي من أبناء الأوس والخزرج، فقالوا لا ندع أبناءنا، أي لا نتركهم ليكونوا مع هؤلاء. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه بعض ما يذكر فيها. الأمر الرابع أن معناها فيما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره، معناها لا يزال قائما، ومعناها أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه بين واضح جلي، دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. ولذا يقول أهل العلم إن الإيمان من المكره ليس بصحيح، الإيمان من المكره ليس بصحيح ولا مقبول، أن يكره على الإيمان وهو لا يريده، أن يكره على الإسلام وهو لا يحبه، هذا لا يكون صحيحا ولا مقبولا. فلذا لا إكراه في الدين. الأمر الذي يليه أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من حكمته أن يختار الإنسان لنفسه طريق الخير وطريق الشر، وقد أوضح كلا من طريق الخير والشر طريق الإسلام وطريق الكفر. قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال عز وجل: وهديناه النجدين. وقال سبحانه وتعالى مبينا الحكمة في عدم الإكراه في الدين: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل قد جعل من حكمته الابتلاء والاختبار ليدخل في هذا الدين من هداه الله جل وعلا، ومن يهده الله يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن الأمور أيضا والأسباب التي تدل على إحكام الآية ما ذكره بعض أهل العلم بأن الآية من العام المخصوص، فقد خص أهل الكتاب أكثر بأنهم لا يكرهون على الإسلام، بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية. قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه من جملة الآيات التي ورد فيها الخلاف من حيث النسخ وعدم والصحيح ما علمت من إحكام الآية. من الآيات أيضا وهي الآية 21 فيما ورد فيه الخلاف، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذه الآية ورد فيها قولان في كونها منسوخة أو محكمة. القول الأول أنها منسوخة، منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. في الآية الأولى ذكر الله عز وجل أن الأنفال لله والرسول، في الآية الثانية ذكر الله جل وعلا أن الغنيمة يكون خمسها لهؤلاء الخمسة لله والرسول ولذي القربى ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه أيضا تدل على في ظاهرها على نسخ الآية الأولى، لأنها ذكرت عددا أو أصنافا خمسة. القول الثاني وهذا هو قول جماعة من المفسرين، القول الثاني أنها محكمة، أنها محكمة، وهذا هو قول الأكثرين وهو الصحيح لأدلة وأسباب عديدة. قبل ذكر هذه الأسباب ينظر إلى معنى الأنفال، ماذا يقصد بالأنفال لكي يتضح المعنى بالنسبة للآية الأخرى. الأنفال ذكر فيها أقوال، القول الأول بأنها الغنائم، المغنم المراد بالأنفال المغنم، فيكون على هذا القول أن الآية الأخرى، الآية الأخرى قد أضافت أصنافا غير أصناف آية الأنفال. القول الثاني أن الأنفال المراد بها ما شذ من المشركين إلى المسلمين من غير قتال، من فرس أو دابة أو عبد أو غير ذلك مما يأتي من غير قتال. ومن الأقوال أيضا أن الأنفال هي ما ينفله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبعض من معه، ينفله يعطيه نفلا زيادة على حقه من الغنيمة في من حضر وشهد مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ينفله يعطيه زيادة، إما أن يكون هذا الذي يعطى الزيادة فردا أو يكون جماعة في سرية، وهذا فيه تفاصيل وذكر مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وعلى كل هذه الآية من الآيات المحكمات، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الأنفال حكمها إلى الله وإلى رسوله، فهو الذي يحكم في هذا الأمر في النفل أو في الغنيمة، في النفل أو في الغنيمة، وأسباب إحكامها سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن الآيات التي ورد فيها ذكر النسخ وعدمه قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. في هذه الآية قولان من حيث النسخ وعدمه: الأول أنها منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الآية ردت من أو حصل الرد من الكل إلى الخمس. في الآية الأولى قل الأنفال لله والرسول، ثم في الآية الأخرى بعد أن كان الكل لله وللرسول ذكر الله عز وجل أنه الخمس، فعد بعض أهل التفسير أن ذلك ناسخا للأول، والقول الثاني أنها محكمة، وهذا هو الصحيح لدلائل عديدة. من هذه الدلائل التي تدل على أنها محكمة: يسألونك عن الأنفال قل الله قل الأنفال لله والرسول. أولا أن معنى قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، حكمها حكم الأنفال لله والرسول. وإذا كان المراد من ذلك هو حكم الأنفال فلا شك أنها موافقة للآية الأخرى، وليس فيها تعارض أو ما يستدعي النسخ، لأن كل شيء من الأحكام مرده إلى الله ورسوله. وقد حصل الخلاف والنزاع في غنائم بدر، فرد الله عز وجل الحكم فيها له وللرسول، وقد قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الأمر الأول، أن للآية معنى في الحكم الشرعي للأنفال، أن مرد حكمها إلى الله والرسول، وإذا كان هذا هو المعنى فلا نزاع ولا نسخ ولا تعارض. الأمر الثاني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القول بأن هذه الآية منسوخة، والنسخ لا يثبت إلا بدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث أن من عايش التنزيل وأدرك زمان الوحي وفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يفهمه من جاء بعدهم لم ينقل عنهم القول بنسخ هذه الآية. الأمر الذي يليه أن الآية التي ورد فيها ذكر الخمس كانت موجودة في الحكم يوم بدر يوم الأنفال، ويدل على ذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. شارف يعني نوع من أنواع النوق من الإبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. فهذا نص صريح في أن التخميس كان موجودا وقائما وثابتا يوم بدر، فدل على أن اجتماع الآيتين والعمل بهما في يوم بدر، لأن هذه الآية يسألونك عن الأنفال نزلت في يوم بدر، كذلك كانت الآية الأخرى موجودة والعمل بحكم هذه وحكم هذه كان موجودا. ومن الأمور التي تثبت إحكام هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينفل من غير الخمس ومن غير الغنيمة، ينفل من الناس من رآه يستحق التنفيل، والنفل أو التنفيل هو الزيادة في سهم الغازي، زيادة تزاد على سهمه، هذا التنفيل. وقد حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التنفيل، وهذا يؤكد القول بإحكامها، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين فهب لي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنذاك: هذا ليس لي ولا لك. فقال سعد: قلت في نفسي عسى أن يعطى هذا غيري. فجاءني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي فهو لك نفلا. قال: فنزلت هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فكان نزولها سببا لتنفيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رآه يستحق التنفيل أو من رآه أهلا لهذا التنفيل. والنفل جاء على ثلاثة أقسام، هذه الأقسام كلها واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الأول: تنفيل السرية التي تخرج عن الجيش فتغير فيحصل في ذلك غنيمة، فهذا يعطى أو تعطى هذه السرية التي خرجت عن الجيش من غير الخمس أو من بعد الخمس يخرج لها تنفيل، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، الربع في البدء أي عند خروجهم للقاء العدو، والثلث في الرجعة أي عند رجوعهم. من أراد أن يتنفل أو يكون له نفل كان على هذه الحال. هذا النفل يكون بعد الخمس كما ذكرت، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نفل إلا بعد الخمس. والخمس من رأس الغنيمة يكون لخمسة أصناف: الصنف الأول لله والرسول، والصنف الثاني لذوي قرابة الرسول، والصنف الثالث لليتامى، والصنف الرابع للمساكين، والصنف الخامس لابن السبيل. هذا هو القسم في شأن الخمس الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، ويكون بعد هذا الخمس التنفيل، ينفل هؤلاء يعطون. أيضا النوع الثاني من النفل أن ينفل الإمام بعض القوم من جيشه وجنوده لبأسه وحسن بلائه وعنائه وما قام به من جهد، ربما تحمل مكروها لم يتحمله غيره فنفله، أعطاه نفلا، كما حصل لسلمة ابن الأكوع، كما وردت القصة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه أبلى بلاء عظيما في بعض غزواته نفله، أي أعطاه نفلا غير نصيبه من المغنم. النوع الثالث من الأنواع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التنفيل مما يدل على إحكام الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أن يشترط الإمام شيئا من فعله سينفله، يشترط يقول: من فعل كذا وكذا، من صعد كذا، من نزل كذا، من فعل كذا، يكون له كذا وكذا. هذا تنفيل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة أبي قتادة الأنصاري حين اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرطا ففعله فنفله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الشرط. إذن ثبت القول بأن الآية محكمة وليست بمنسوخة إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التنفيل، وكذا فعل أصحابه من بعده في التنفيل يثبت القول بأنها محكمة. من الآيات أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذه الآية ورد في كونها منسوخة أو غير منسوخة قولان: الأول أنها منسوخة، بماذا؟ بالآية الأخرى التي وردت في سورة المائدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتموه حيا قبل أن يموت، من المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع. في هذه الآية أشياء ليست موجودة فيما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة. وقد قال الله عز وجل: قل لا أجد لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذه الثلاثة وجدت في آية المائدة وزيد عليها. فهل آية المائدة تنسخ آية الأنعام أم لا تنسخها؟ القول الأول بأنها نسختها لأن فيها زيادات، وفي الآية السابقة لا أجد سوى هذه الثلاث المحرمة. القول الثاني أنها محكمة، وهذا هو قول الأكثرين من أهل العلم وهو الصحيح، أنها محكمة، وذلك لأسباب عديدة. أولها الأصول التي مر معنا ذكرها. الأصل الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نسخها، والنسخ لا يثبت إلا بدليل. الثاني لم يثبت عمن عايش التنزيل أنهم قالوا بنسخ الآية. الثالث أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع هاهنا ممكن، فآية المائدة تدخل في آية الأنعام. كيف؟ قال أهل العلم إن الله عز وجل لما ذكر الثلاثة الأشياء المحرمة التي قال لنبي لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أن هذه شملت الأشياء التي زادها الله عز وجل في سورة المائدة، في آية المائدة، فسائر المحرمات دخلت في هذه الثلاثة الأشياء. فمثلا ما ذكر الله عز وجل مما أهل لغير الله به أنه يدخل ضمن الميتة لأنه ميتة لا يحل أكله، المتردية والنطيحة والموقوذة، وكذا أيضا ما ذكر الله عز وجل ما أكل السبع، هذه كلها تندرج تحت الميتة إذا لم تذكى ذكاة شرعية قبل أن تموت وقبل أن تتلف وتنتهي، لأنها ستصير حينئذ مندرجة تحت ما ذكر الله عز وجل في شأن الميتة. الأمر الذي يليه أن الآية خبر، والخبر لا يدخله النسخ. الأمر الذي يليه أن الآية كانت جوابا عن سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجيب بقدر السؤال في ذلك الزمن، ثم إن الله عز وجل قد زاد أشياء محرمة أكثر مما ذكرها في آية الأنعام، وهذا شيء يحصل في القرآن الكريم، أن الله عز وجل يذكر في موضع شيئا أو شيئين ثم في موضع آخر يذكر الشيئين وزيادة، وهذا من هذا القبيل، فلا غرابة حينئذ أن نحمل كلا من الآيتين على الإحكام، وأن كلا منهما محكم وليس بمنسوخ. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.